بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: وللمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال المؤلف رحمه الله تعالى يسرد بعض الأمور التي قد تكون مباحة أو مكروهة أو مستحبة في الصلاة، فذكر منها الفتح على الإمام. وظاهر كلام صاحب الزاد أن الفتح على الإمام من جملة المباحات، غير أن الشارح بيّن أنها تارة تكون مباحة وتارة تكون واجبة. وما ذكره الشارح رحمه الله هو المذهب، أن الفتح على الإمام تارة يكون مباحا وتارة يكون واجبا، فصنيع الشارح هو المتوافق مع مذهب الحنابلة. لكن ما المراد بالفتح على إمامه؟ المراد به أن الإمام أحيانا قد يخطئ في القراءة، أو قد ينسى فيتوقف ولا يدري ماذا يقرأ، وقد يكون الفتح عليه في غير القراءة، قد يكون الفتح عليه في غير القراءة. فسيبين الشارح الآن متى يكون ذلك مستحب مباحا ومتى يكون واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لي أبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال الخطابي: إسناده جيد.
نعم. قوله فلبس عليه، بعض العلماء ضبطوها فلبس عليه، فلبس عليه، وبعضهم ضبطها بالتخفيف لبس عليه، وبعضهم ضبطها بالتشديد لبس عليه، والمعنى واحد. وهذا الحديث الصواب عند العلماء أنه مرسل، الصواب عند العلماء أنه مرسل، غير أن ما دل عليه من مشروعية الفتح على الإمام هو إجماع سكوتي بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مشروع وجرى عليه عمل السلف. وقد قال علي رضي الله عنه فيما صح عنه: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يعني إذا احتاج الإمام إلى من يعاونه فأعينوه، وجاء نحو ذلك عن أنس رضي الله عنه، فهذا من صنيع السلف. وقوله أرتج عليه، المشهور عند علماء اللغة أنها بالتخفيف أرتج عليه وليست ارتج عليه، هذا هو المشهور عند علماء اللغة، مثل ابن فارس ومثل الفيروز أبادي. وهذا من الأفعال التي لا تأتي إلا مبنية للمجهول، لا تأتي إلا مبنية للمجهول. هناك أفعال يسيرة لا تعرف عن العرب أنهم نطقوا بها إلا مبنية للمجهول، من هذا الفعل أرتج عليه، ومأخوذ من رتج الباب إذا أغلقه، فكأن الأمر انغلق على الإمام فلم يدري ماذا يقول. نعم.
أحسن الله إليكم. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ولا تبطل به، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولا يفتح.
نعم. هنا يتحدث المؤلف عن أقسام الفتح على الإمام في القراءة، فيقول: إذا كان الفتح عليه في غير الفاتحة فإنه مباح، هذا مذهب الحنابلة، الفتح على الإمام في غير الفاتحة مباح. والقول الثاني للشافعي، وهو للشافعي رحمه الله، أن الفتح على الإمام في غير الفاتحة مستحب، وهذا أصح. القول الثاني أن الفتح على الإمام في القراءة في غير الفاتحة مستحب، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، أنه مستحب في غير الفاتحة. أما في الفاتحة فالأمر كما قالت الحنابلة، أنه واجب، أنه واجب، وذلك لأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وبناء عليه فإذا لم يفتح على الإمام فسيكون هناك نقص في الصلاة. ونظر الحنابلة لذلك بنسيان السجدة، فكما أن الإمام إذا نسي سجدة فيجب على المأمومين أن يسبحوا به، فكذلك إذا نسي الفاتحة أو أخطأ فيها فإنه يجب عليهم أن ينبهوه لئلا تبطل صلاته. وهنا أريد أن أنبه إلى أن الخطأ في الفاتحة على نوعين: الأول أن يتغير به المعنى، أن يتغير به المعنى، مثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، ففي مثل هذه الحالة يجب الفتح على الإمام ويجب تصحيح هذا الخطأ، لأن المعنى قد تغير، وهذا الذي يطلق عليه باللحن الجلي. أما إن كان الخطأ من قبيل اللحن الخفي، مثل أن يقصر في الضمة أو الفتحة، أو لا يتقن إخراج الحرف من مخرجه، فهذا لا بأس به، يعني الصلاة تصح، والفتح عليه والحالة هذه مستحب، الفتح عليه والحالة هذه مستحب فيما يظهر، والله أعلم. وذلك لأن مثل هذا الخطأ لا تبطل به الصلاة، حيث أنه لا يتغير به المعنى. هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يفتح على غير إمامه، لأن ذلك يشغله عن صلاته.
نعم، لا يفتح على غير إمامه، لأن هذا لم يرد، لأن هذا لم يرد، فالمصلي عليه أن يتابع إمامه، وكونه يستمع إلى قراءة غير إمامه هذا مشغل له، فلهذا لا ينبغي له أن يفتح على غير إمامه. نعم.
فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح.
نعم، قاله في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر. لكن لماذا لا تبطل؟ لأن هذا الفعل منه هو ذكر، والذكر في الصلاة مشروع، لا تبطل به الصلاة، وإن تبطل الصلاة بكلام الآدميين. فإذا صحح قراءة شخص في خارج الصلاة فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن ليس له ذلك، لا ينبغي له فعل ذلك، لأن هذا مشغل عن الصلاة ومشغل عن متابعة الإمام، ولأنه أمر غير وارد. نعم. وعلم منه أنه لو غير المصلي فتح على المصلي أن هذا لا بأس به، علم منه أنه لو كان شخص جالسا وناس يصلون وهو لم يصلي معهم، إما لأنه صلى قبلهم أو لأنه كان يصلون تطوعا، ففتح على الإمام، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. وله لبس الثوب ولف العمامة.
وله لبس الثوب، وله لبس الثوب، ظاهر هذا أن لبس الثوب مباح في الصلاة، مباح في الصلاة، والذي يظهر أن هذا الأمر غير دقيق، بل لابد من أن يقسم على أقسام، فقد يكون لبس الثوب واجبا، مثل أن يكون الشخص قد صلى عريانا لعدم وجود ثوب، فأحضر له ثوب له، فهنا يجب عليه أن يلبس هذا الثوب، ولو لم يفعل فإن صلاته باطلة. فهنا لبس الثوب لا يقال بإباحته، بل يقال بوجوبه. الحالة الثانية أن يكون الشخص مستترا، ليس عريانا، لكنه يشعر بالبرد، فمثل هذا يلبس ثوب استحبابا حتى يكون أكمل في صلاته، حتى يكون أكمل في صلاته. نعم. وقد يكون لبس الثوب مباحا، مثل أن يكون يلبس لباسا لا بأس به. نعم. فيأتي شخص بثوب فهنا يلبسه حتى يكون أكمل في زينته، فهذا مباح، هذا مباح فيما يظهر، الله أعلم. وقد يكون لبس الثوب مكروها إذا كان قد اكتملت زينته، فكونه يلبس شيئا زائدا فهذا من العبث، هذا من العبث فيكون مكروها. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن لبس الثوب يعني يقسم على هذه الأقسام، ولا يقال أنه مباح فقط، بل الأمر فيه تفصيل، هذا الذي يظهر. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة.
نعم، قبل ذلك قال وله لف العمامة، وله لف العمامة. أقول إذا كانت العمامة تشغله فإنه يلفها، نعم يلفها. أما إذا كانت العمامة لا تشغله فإنه لا ينبغي أن يتشاغل بها، فقد يكون هذا من العبث، قد يكون هذا من العبث. فالظاهر أن هذا التفصيل هو الأقرب، وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة.
نعم، هذا ثابت في الصحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كبر ثم التحف، التحف بإزاره عليه الصلاة والسلام، ثم لما أراد أن يركع أخرج يديه من تحت الثوب عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحمل أمامة.
نعم، هذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي قتادة، أمامة ابنة ابنته عليه الصلاة والسلام، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام، وقد قيل أن هذا بعد وفاة ابنته، فكان يحملها في كل الصلاة عليه الصلاة والسلام رفقا بهذه الحفيدة. وهذا عمل كثير لكنه لم يضر لأنه كان متفرقا. نعم.
وفتح الباب لعائشة.
وفتح الباب. نعم.
أحسن الله عليكم. وفتح الباب لعائشة.
نعم، هذا حديث صحيح في المسند والسنن، ولا يحسن أن يترك عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عند الباب، هذا لا يليق، ولهذا تحرك عليه الصلاة والسلام خطوات وفتح الباب، فهذا مباح لا بأس به. نعم.
وإن سقط رداؤه فله رفعه.
نعم، ودليل ذلك ما تقدم من حديث وائل بن حجر، فكون عليه الصلاة والسلام يلتحف هذا نوع من رفع الرداء، فدل على أنه لا بأس به. نعم.
وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه.
نعم، ها هنا عدة أمور. الأمر الأول أنه يفرق بين الحية والعقرب وبين القمل والبراغيث. نعم، فالحية والعقرب ورد فيهما النص الذي ذكره المؤلف، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يرى مشروعية أن يتحرك المصلي فيأخذ نعله فيقتل الحية والعقرب. ظاهر الحديث الأمر بذلك، لكن الحنابلة حملوا الأمر هنا على الإرشاد، على الإرشاد، ولكن ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد يدل على أن الأمر ليس على الإباحة فقط، بل إنه على الاستحباب، لأن كونه يتحرك ويأخذ النعل هذا حركة كثيرة، فمثل هذه لا تنبغي إلا لحاجة. نعم. أما القمل والبراغيث فكما قالت الحنابلة أنه مباح، وهذا فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف فيه هل يباح أو يكره، لكن الأقرب ما جاء عن عمر رضي الله عنه غيره مشروعية ذلك، فالأمر كما قالت الحنابلة أنه مباح، لا سيما أنه قد يؤذي المصلي. والقمل تلك الحشرة التي تخرج في الشعر، قد تخرج في الثياب وتمتص الدم. نعم. والبراغيث معروفة أيضا، ضرب من ضروب الحشرات. نعم. فالمقصود أن الحية والعقرب آكد في قتلهما من القمل والبراغيث، وليس فيهما الخلاف الذي في القمل والبراغيث. نعم. بالمناسبة ذكر المؤلف أن الترمذي صححه، يعني صحح هذا الحديث، وقد قلت لكم سابقا أنه يحصل يحصل اختلاف في نسخ سنن الترمذي في مسألة التصحيح والتحسين، وأجود ما من ينقل عنه ذلك المزي في تحفة الأشراف. وذكرت لكم أيضا أن من النادر أن الترمذي رحمه الله يحكم على الحديث بأنه صحيح، هذا نادر، لكن الغالب أنه إذا كان الحديث عنده صحيح أنه يقول أنه حسن صحيح، حسن صحيح. فإذا قال الترمذي عن حديث أنه حسن صحيح أو صحيح فالغالب أن الأمر كما قال، الغالب أن الأمر كما قال إذا حكم عليه بالصحة أو بالحسن مع الصحة، الغالب أن الأمر كما قال. لكن إذا قال حسن لا، إذا قال حسن لا، لا يقول عن الترمذي الحديث أنه حسن إلا إذا كان في إسناده مقال. فإذا قال مع حسن أنه غريب أو لا أو ما أشبه ذلك أو إسناده ليس بالقائم فهذا يدل على أنه ضعيف عنده. فالمقصود أن الترمذي إذا حكم على حديث بأنه صحيح أو حسن صحيح فهذا يعض عليه بالنواجذ وهو حكم نفيس، نعم، يسوغ تقليده فيه. تفضل.
أحسن الله إليكم. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة، ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان.
هذا أيها الإخوة شروط إبطال الصلاة بالحركة، شروط إبطال الصلاة بالحركة. الأول أن تكون كثيرة، أن تكون حركة كثيرة، وتحديد الكثرة يعود إلى العرف، ولا نعود إلى مسألة العرف. وأيضا أن يكون من غير ضرورة، أن يكون من غير ضرورة. الثالث أن يكون متواليا، أن يكون متواليا. فعلم منه أن الحركة اليسيرة لا تبطل بها الصلاة، وثانيا أن الحركة للضرورة لا تبطل بها الصلاة، وثالثا أن الحركة المتفرقة لا تبطل بها الصلاة. نعود مرة أخرى. نعم.
فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير،
إذن قال أولا أن تكون الحركة كثيرة، عرفا يعني في العادة، يعني عند الناس يرون أن هذا كثير، فما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فهو قليل. إذا ضابط الكثرة والقلة في مذهب الحنابلة هو العرف. والقول الثاني لبعض الأصحاب من الحنابلة أن ضابط ذلك أن من رآه عده غير مصل، وهذا الضابط أحسن، واختاره الشيخ ابن عثيمين، بحيث من نظر إليه يقول هذا كأنه ليس بمصل، أو من نظر يقول هذا ليس بمصل لكثرة حركته. فهذا الضابط أظنه أحسن الذي ذهب إليه بعض الأصحاب واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لعله هو الأقرب وليس العرف، لأن العرف هنا لا ينضبط أبدا، لا ينضبط أبدا. فالأقرب أنه من رآه قال هذا ليس بمصل، هذا هو الضابط الأقرب الذي ذهب إليه بعض الأصحاب واختاره الشيخ ابن عثيمين. نعم.
من غير ضرورة،
سيذكر المؤلف بعد قليل مثال على الضرورة. نعم.
وكان متواليا بلا تفريق.
نعم، وكان متواليا. وعلى هذا فلو كان الفعل كثيرا لكن مفرق لا تبطل به الصلاة. مثال ذلك حمل أمامة، حمل النبي عليه الصلاة والسلام لأمامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ركعة يرفعها ويضعها، هذه حركة. لو جمعنا هذه الحركة في كل الركعات الأربع ستكون حركة كثيرة، لكن لم تبطل بها الصلاة لأنها كانت مفرقة، ولا بد أن تكون لتبطل الصلاة أن تكون إيش؟ متوالية، أن تكون متوالية. نعم.
بطلت الصلاة.
نعم.
ولو كان الفعل سهوا إذا كان.
نعم. يعني لو قدر أن المصلي ارتكب هذه الأشياء سهوا هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ المشهور من المذهب أن الصلاة باطلة، مشهور من المذهب أن الصلاة باطلة، مع أن الرجل ما تحرك إلا سهوا. وهناك رواية أخرى في المذهب أن الساهي لا تبطل صلاته لأمرين: لعموم رفع المؤاخذة عن الساهي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سلم من اثنتين في الصلاة فنباه ذو اليدين أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى الصلاة وأكملها، مع أنه تكلم وتحرك ومشى خطوات، قالوا فهذا دليل على أنها لا تبطل. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وهنا الحنابلة قال، وهنا صاحب الزاد قال ولو سهوا، وهذا التي نطلق عليها أنها إشارة إلى الخلاف، يعني إلى خلاف في المذهب، إلى خلاف في المذهب. لكن أي الروايتين أقرب في الدليل؟ يعني أيهما أصح في الدليل في مسألة الساهي؟ رجل تحرك كثيرا لغير ضرورة وبشكل متوال ساهيا، على المذهب الصلاة باطلة، وعلى الرواية الأخرى الصلاة صحيحة. أقول الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة باطلة إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الساهي يظن أنه قد أتم صلاته. ماشي شباب؟ واضح شيخ عبد الله؟ صورة ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول في قصة ذو اليدين ألم يتحرك حركة كثيرة متوالية بحيث من رآه ظنه ليس بمصلٍ، ولا لا شيخ عبد الله؟ ها؟ بلى، قد فعل ذلك. لماذا لم نبطل صلاته عليه الصلاة والسلام؟ هل لكونه ساهيا أم لكونه يظن أنه قد أتم الصلاة؟ لأنه يظن أنه قد أتم الصلاة. ولهذا أقول الأمر كما قالت الحنابلة في المعتمد، أن الصلاة تبطل ولو كان سهوا، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ من كان يظن أن صلاته قد تمت. وعلى هذا نقول كما قالت الحنابلة، إذا كانت الحركة كثيرة عرفا، وقلت لكم أن الصواب أن من رآه ظنه أنه ليس بمصلٍ من غير ضرورة وكان متواليا، الصلاة تبطل مطلقا، من المتعمد والساهي يستثنى من ذلك إذا كان هذا الشخص يظن أن صلاته قد تمت. هذا هو الذي يظهر، ولعله يأتي مزيد في مسألة سجود السهو إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف،
سواء كان خائفا من عدو أو من سبع أو من نار، فالخائف معفو عنه، الخائف معفو عنه، وحركته حركة ضرورة، وبالتالي لا تبطل بها الصلاة. نعم. استدل العلماء لذلك بما جاء في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هل حركتهم كثيرة ومع ذلك صلاتهم صحيحة. نعم. وليعلم أيها الإخوة أن هذه الحركة، هذه الأفعال الحركية التي ليست من جنس الصلاة، أنها لها حالات، فقد تكون حركة واجبة مثل العاري الذي يلبس الثوب، هذا حركته واجبة أليس كذلك؟ وقد تكون حركته مباحة مستحبة، قد تكون حركته مستحبة مثل أن يعني يتحرك حتى يبتعد عن المكان الحار حتى يستطيع أن يخشع في صلاته، قد تكون حركته مباحة مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، قد تكون الحركة مكروهة مثل الذي ينظر إلى الساعة، هذا عبث حركته مكروهة، وقد تكون حركته محرمة مثل ما مثلنا عليها قبل قليل، وفي هذه الحالة تكون الصلاة باطلة. نعم.
وكذا إن تفرق ولو طال المجموع.
نعم، فهذا لا تبطل به الصلاة لأن اشترطنا التوالي. نعم، ولو كان كثيرا. نعم.
واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه.
هذا اختصره المؤلف رحمه الله في حديث سهل بن سعد. نعم، عندما عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المنبر ثم يسجد في أصل المنبر حتى يعلمهم الصلاة. نعم.
وفتح الباب لعائشة.
نعم.
وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده.
لماذا عليه الصلاة والسلام تأخر في صلاة الكسوف ثم تقدم مرة أخرى؟ نعم، تأخر عليه الصلاة والسلام لما مثلت النار أمامه، تأخر عنها، وتقدم عليه الصلاة والسلام لما رأى الجنة فهم أن يقترب ليأخذ منها عنقودا. نعم.
ونحو ذلك. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله.
نعم، وبالتالي إذا فعل هذه الإشارة فإن صلاته تبطل لأنها منزلة منزلة الكلام. نعم.
ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه.
نعم، لأن هذه ليست من جنس الحركات وليس من جنس الكلام، هو لم يتلفظ ولم يصير صوتا فلا تبطل به الصلاة، لكنه يكره. ومثل إطالة النظر في الكتاب، إطالة النظر في الكتاب على الجدران، بعض المساجد يكون في قبلة المصلي كلام يبدأ الشخص ينظر في هذا الكلام، لو تلفظ فإن صلاته تصير باطلة، لكن إذا كان يقرأ قراءة العين فقط فهذه لا تبطل بها الصلاة ولكن يكره. وأيضا هذه المسألة بالمناسبة سيتحدث عنها المؤلف لاحقا أظن في سجود السهو. نعم.
أحسن الله إليكم. ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية.
وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الثانية فلما حس عيسى منهم الكفر. هذه المسألة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء. طبعا الأصل والسنة هو أنه لكل ركعة سورة كاملة، وله أن يقسمها على ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الأعراف، وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه في البقرة في صلاة الفجر، وكذلك أن يبتدئ السورة ثم لا يتمها كما حصل معه عليه الصلاة والسلام في سورة المؤمنون. هذا هو الأصل. إنما احتاج العلماء أن يتكلموا في قراءة أواخر السور وأوساطها مثل الذي يحصل كثيرا من الأئمة. الحنابلة رأوا أن هذا مباح في الفريضة والنافلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما في هذا الحديث، ولعموم قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والرواية الثانية عن الإمام أحمد واختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المداومة على قراءة أواخر السور وأوساطها مكروه، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المداومة على قراءة أواخر السور وأوساطها مكروه، لأن هذا خلاف المعتاد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف المعتاد من فعل أصحابه والسلف، وهذا أيضا ما يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى هذا ما نراه من بعض الأئمة أنهم يكثرون من قراءة أواخر السور وأوساطها أن هذا غير جيد، غير جيد، والأصل أنه يعني لا يفعل ذلك، وإنما يقرأ سورة كاملة أو يقرأ يقسم سورة على ركعتين أو يبتدئ سورة ثم لا يتمها، هذا أهون، هذا أهون الحالات. أما قراءة أواخر السورة وأوساطها والإكثار من ذلك فهذا مما لا ينبغي، على ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر،
ولا تبطل إن كثر أي التسبيح. نعم. لكن يقف إذا تنبه الإمام، فإذا لم يتنبه الإمام فهو مكروه، ولا يقال ببطلان الصلاة لأن التسبيح من الأذكار المشروعة. نعم.
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر. نعم.
صفقت ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا هكذا، وبعض العلماء يقولون هكذا إصبعين على البطن، لكن كل ذلك الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم.
ترجع يا شيخ.
وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر،
ولا تبطل إن كثر، الضمير يعود على ماذا؟
رجل.
ها؟ أحسنتم، على التسبيح. نعم.
وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر،
يعني تبطل إن كثر
تصفيق.
ها؟ التصفيق. طيب، هل معنى هذا قد يفهم من هذا أنها لو صفقت لعبا أن الصلاة لا تبطل؟ هذا قد يفهم من كلامه. قال ابن فلح ولكن هذا غير مراد، فلو صفقت لعبا فالصلاة باطلة. نعم، فالصلاة باطلة وفاقا للشافعي. هذا تنبيه جيد الحقيقة، هذا التنبيه جيد، أنها لو صفقت لعبا فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة وفاقا للشافعي. نعم، فهذا التنبيه من ابن مفلح جيد في بيان المراد من المذهب. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد.
نعم، في قصة طويلة عندما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، وهنا قال عليه الصلاة والسلام ولتصفق النساء، هذا إذا كانت المرأة مع الرجال أنها تصفق ولا تسبح، لأنه ليس للمرأة أن ترفع صوتها بحضرة الرجال، وحتى مع القول بأنه ليس بعورة، وليس بعورة، لكن لا ينبغي لها أن ترفع صوتها، لا ينبغي أن ترفع صوتها بحضرة الرجال. لكن إذا كان النساء في جماعة لوحدهن فهل يسبحن أو يصفقن؟ هل يسبحن أو يصفقن إذا كنا لوحدهن؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها تسبح، هذا هو الأصل. أما التصفيق فالذي يظهر من المعنى أنه لوجود الرجال، فإذا لم يوجد الرجال فالأصل أن تفعل شيئا من جنس الصلاة، أن تفعل شيئا من جنس الصلاة، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وكره التنبيه بنحنحة.
اختلف العلماء هل يشرع التنبيه بالنحنحة؟ الحنابل يقولون مكروه، لأن بعض العلماء يرون بطلان الصلاة بالتنحنح، لكن ورد في حديث أن علي رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبيه بالنحنحة، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، وأظن والله تعالى أعلم أنه مباح، أنه مباح، لأن النحنحة ليست كلاما، النحنحة ليست كلاما، ولعل هذا الحديث الضعيف يعني يشهد لذلك، فلا نقول بالكراهة فيما يظهر والله أعلم. نعم. ها؟ إذا كان قصدهم أن إذا كان قصده أن يسمع الإمام، أن يسمع له الإمام ساء، نعم، لأن الغرض إيصال الصوت إلى الإمام. نعم. لكن هؤلاء ينبغي للإمام أن ينبههم بعد ذلك إلى أن المشروع هو التسبيح. نعم.
وصفير وتصفيقه. نعم. وتسبيحها.
الصفير والتصفيق مكروه ولا شك، وقد يكون محرما لأنه فعل المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وأقرب الأقوال أن المكاء هو الصفير وأن التصدية هي التصفيق. ولو قيل بالتحريم لم يكن بعيدا، ولو قيل بالتحريم لم يكن بعيدا، لأن في مشابهة للمشركين، وفي التصفيق أمر آخر أن في مشابهة للنساء، فلو قيل بتحريمه ليس ببعيد. نعم.
وتسبيحها،
لأنه خلاف ما أمرت به، أمرت بحضرة الرجال أن تصفق. نعم.
لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.
هذا لا يكره، مع أنه ليس بتسبيح، يعني لو نبهه بالقراءة أو التهليل أو التكبير هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن كل هذه الأفعال مشروعة في الصلاة، مشروعة في الصلاة. نعم. إنما لو أنه لم يتنبه بعد كل هذا ماذا يفعلون؟ يعني كان ينبغي له أن يركع وسبحوا به ولم يفهم، قرأوا له واركع مع الراكعين ولم يفهم، ماذا يفعلون؟ هل يقول أحد المؤتمين ركوع؟ ها، هو كان عليه أن يركع ولم يركع، وسبحوا به ولم يتنبه، سجد. نعم. فماذا يفعلون؟ هل يقول ركوع؟ هذه المسألة هي مسألة الكلام لمصلحة الصلاة من جنس كلام الآدميين، هذه المسألة وفيها خلاف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبهه بالكلام وأن الصلاة لا تبطل، لأن هذه حالة ضرورة، ولأن هذا هو ظاهر ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وفي حديث طلحة بن عبد الله في قصة الخرباق، كلموا عليه الصلاة والسلام بكلام الآدميين ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ولم يقل لهم صلاتكم باطلة. فمثل هذا الكلام لمصلحة الصلاة وهو من جنس كلام الآدميين لا تبطل به الصلاة، لكن لا يبدأون به إنما إذا تعذر إفهام الإمام. مرة شيخنا سلطان العويد نور الله قبره قال لنا عن إمام أنهم سبحوا به فقام، وسبحوا به فركع، ولم يدري ماذا يفعلون، حتى أنهم سبحوا به فاضطجع. لا، فأحيانا الإمام لا يتنبه على الإطلاق، فمثل مثل هذه الحالة لا سبيل إلا إلى هذا الكلام، يقال له صراحة ركوع اركع وما شبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. نعم. ويبصق ويقال بالسين والزاي،
يعني يبصق ويبزق. نعم.
في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
نعم. طيب بعد أن أكمل القراءة الله يرضى عنك.
ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر.
نعم. نعم. كمل.
ويخلق موضعه استحبابا ويلزم غير.
وصاحب الحاشية بن قاسم رحمه الله قال ويخلق، ويخلق، والفرق بينهما أن الذي يخلق هو الباصق، أما يخلق فتشمل الباصق وغير الباصق، وهو أحسن، وهو أحسن، وسأذكر وجه ذلك. نعم.
ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة، وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى، ويكره يمنة وأماما.
نعم حسبك. نعم أيها الإخوة، فيما يتعلق بالبزاق وما كان في حكمه من النخامة والنخاعة، سواء خرجت من الحلق أو من الأنف، فهذه حكمها واحد، لكن هي تقسم إلى قسمين، إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون في خارج الصلاة. والذي في الصلاة يقسم إلى قسمين، أن يكون في المسجد وأن يكون في غير المسجد. والذي في المسجد يقسم إلى قسمين، أن يكون المسجد مفروشا بالبسط أو الحصر، أو أن يكون ترابا وحصباء. ماشي يا إخوان؟ نعم واضح؟ نعم هذه هي الأقسام. أما إذا كان الشخص في الصلاة، فإنه لا يبصق عن أمامه ولا عن يمينه، وقد بين عليه الصلاة والسلام وجه ذلك، لأن الله عز وجل تلقاء وجه المصلي، ولا عن يمينه، لأن الملك عن يمينه، طيب أليس هناك ملك عن يساره؟ نقول نعم، لكن الملك الذي عن اليسار أقل منزلة من الملك الذي عن اليمين. فإن كان عن يمينه مصل، فهل يبزق عن يساره؟ الجواب، لا. ماشي أخوان؟ واضح؟ طيب لو كان الشخص في خارج الصلاة ليس بمصل، هل يبزق باتجاه القبلة؟ نقول يكره ذلك، هذا مكروه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل يتمدحون بأنهم لا يبزقون قط باتجاه القبلة. والأولى كذلك في مثل هذه الحالة ألا يبزق عن اليمين، مراعاة للملك، فإنه لا ينفك عن يمين الشخص سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. وأيضا أنه في المسجد، لا يبزق تحت قدمه إذا كان، إذا كان المصلى مفروشا، ولا يبزق إذا كان غير مفروش في أرض المسجد إلا للضرورة، وإلا فإن الأصل أنه في ثوبه ثم يحك بعضه ببعض. نعم الآن نعيد القراءة يا شيخ.
ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته.
وما جاء مما هو ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام بصق في المسجد تحت قدمه، حمله العلماء كابن حجر على حالة الضرورة، مثل أن يسبقه فلا يتمكن من أن يبزق في ثوبه، نعم.
قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه.
نعم هذا حديث صحيح في المتفق عليه.
للخبر: ويخلق موضعه استحبابا.
نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وإنما قلت يخلق لأن هذا مشروع للباصق ولغيره. نعم الباصق هو أولى من يفعل ذلك، لكن إذا لم يفعله هل نبحث عنه أم نبادر لإزالة هذا الأذى ووضع الطيب مكانه؟ الجواب نبادر، كما بادر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله يخلق هذا مشتق من الخلوق، والخلوق هو نوع من مجموعة من الأطياب يجمع بعضها في بعض يسمى خلوقا. نعم فهذا من إكرام المسجد.
ويلزم حتى غير الباسق إزالته.
ليس المقصود بذلك أنه ساقط عن الباسق، لكن لأنه تارة لا نعلم من بصق فلا نتركه هكذا. نعم، هذا من مساوي الأعمال كما جاء في الخبر. نعم.
وكذا المخاط والنخامة،
حكمها واحد، قد ورد في بعضها النص الخاص. نعم.
وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه.
نعم.
لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام بصق في ثوبه ثم حك بعضه ببعض لتذهب صورته، وهذا الذي ينبغي. نعم، يعني الشخص دائما إذا وجد في ثوبه عيبا فليحرص قدر الإمكان على إزالة العيب، فإن لم يتمكن فيخفف العيب، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
ويكره يمنة وأماما،
الأقرب والله تعالى أعلم أنه يحرم أن يبصق المصلي تلقاء وجهه، هذا هو الأقرب، أنه يحرم ولا يكره. وقد ورد أنه من فعل ذلك جاءت نخامته يوم القيامة بين عينيه، فهذا الوعيد يدل على أن الأمر لا يقتصر فيه على الكراهة، بل هو على التحريم. أما على اليمين، نعم، الظاهر أنه لا يصل للتحريم لعدم وجود هذا الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. وله رد السلام إشارة.
نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يرده إشارة، قد ذكرت ذلك لكم سابقا. نعم.
والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره في نفل.
نعم، والأقرب والله تعالى أعلم، الأقرب أنه في التطوع في الفرض والنفل، في التطوع والفرض. نعم، لكنه في كلا الحالتين مباح. نعم، ويحتمل في النفل الاستحباب قياسا على التسبيح والتعوذ الذي سيذكر المؤلف في آخر الباب، يحتمل قول بالاستحباب في النفل. نعم.
أحسن الله إليكم.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر.